أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. طلاق الثلاث واحدة، قول طلاق الثلاث هذا عطف بيان لقوله الطلاق، كأنه قال كان طلاق الثلاث واحدة، وواحدة تكون خبرا بكان. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان فيه أنا، لأن الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ماذا يريد؟ يريد تعجيل البينونة، يريد تعجيل البينونة، وهم لهم فيه أناس، لأن من سفه الإنسان أن يقول أنت طالق أنت طالق يريد تعجيل البينونة، هذا من سفه، لأنه إذا كانت رجعية فهل أحد يلزمه على أن يراجع؟ لا، هو بالخيار، وإذا تمت العدة بانت منه، لكنها بينونة صغرى. فمن سفه الشيء الإنسان أن يتعجل شيئا له فيه أناس، والسفيه يؤخذ على يده. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فما دام سفيها يؤخذ على يده، بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يرفعه الواجع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعامله بالراجع السلطاني ما دام لم يقتنع بالواجع القرآني، نعالجه بالراجع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته، ونقول: إننا لم نعامل إلا بما أردته لنفسك، وهو ألا نمكنك من مراجعته. فأمضى عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الطلاق، ومعنى إمضاء الطلاق أنه منعهم من المراجعة تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرم، لأنه لم يمنعه من المراجعة سنتين من خلاف، لم يمنعهم إلا حين تشايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن ينجيه عليهم اعتدادا بقولهم، هم الذين أرادوا لأنفسهم وهو محرم شرعا فلينضى عليهم. فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع، فلا يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الطلاق الثلاث واحد، بل هذا من باب السياسة الشرعية. ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه أنه منع من بيع أمهات الأولاد، يعني الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صار أم ولد، فمنع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، مع أن أمهات الأولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي، ابن هذا ابن من؟ ابن سيده، لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد، فصار الناس لا يبالون، يبيع أمته التي ذهبت ولابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولده. فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالراجع السلطاني، للرضع السلطان، وهذه من السياسة. ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبته من 40 إلى 80، رفع للناس عن شرب. وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا، إذا تعملت السنة في ذلك وعلمت أنه ليس بحد، لأنه لما جاء بالشارع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يأتي بنعله في رجائه بصوته كل بيده نحو 40. وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على 40. في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة ماذا تريدون، ماذا ترون، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، أخف الحدود 80 وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شرب الخمر إلى 80، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأنهم عبد الرحمن بن عوف قد أخفوا الحدود 80، ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي 40 هل يمكن أن يرفعها إلى 80 لردع الناس؟ لا يمكن أبدا، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول أن الجزمة تكفي إذا قلنا ارفعها إلى 200؟ لا يمكن، لا يمكن. فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وإنما هي تعذير لكن لا يقل عن 40. يعني يمكن أن نقول تعذير لا يقل عن 40 لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يرجع الناس. فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات، سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا باللدين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية، بل هي سنة نبوية، لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء. ولهذا جعل أمر الرسول أمر لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. القراء أن حديث ابن عباس هذا صريح واضح أن طلاق الثلاث واحد بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا. وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه بل هو إلى الله ورسوله. ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه هل له أن يراجع؟ على قول راجع له أن يراجع، لأن قوله لا رجعة فيه حكم، حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيها، وهذا ليس إليه بل إلى من؟ إلى الله ورسوله. فهو إذا طلقها طلقة واحدة له رجعة حتى لو قال لا رجعة فيه، كما أنه قال لأنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح. فإذا كان يترك إلحاق الطلاق بصفة تقصد انتفاءه لا تؤثر، كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم رجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثرها. وأظن هذا واضح، وأظن هذا واضح جدا. ثم أن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثة، سواء قال أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يقع ثلاثة، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها إجابة ضعيفة. منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد، لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. من قال هذا؟ الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المذكور فيها، لأنها تبين بالأولى ولا يدفعها الثاني والثالث، وهذا غير صحيح. هذا يا إخواني فيه لي أعناق النصوص إلى ما يعتقد الإنسان من المذهب، وهو خطير. يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا، أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي. الآراء كلها تابعة وليست مجموعة. أقسم النصوص على ما هي، والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث. وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد، ومعلوم أن الدين إيش؟ يسر. فما دام هذا هو العلم وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص، فلماذا نتهيب منه؟ ولهذا ينبغي الإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الشبه أبدا. وإن قال الناس وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليه، وهو صابر محتسب لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبالي. لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأمن، لأن خطأ الجمهور القول الحكم بخطأ الجمهور صعب. فإذا رأيت قولا تبدى لك أنه صحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل، فأمن ورد فكر، وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي. أنت مع الكتاب والسنة، والجمهور يغفر لهم خطأهم، لأن من حكم بالشاهد فأصاب على وجهه ومن أخطأ فله أجر واحد. هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثة، قول غائر. وقوله متين، لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا. فما لو باع طاعا من القرب طاعين فالعقد باطل. لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار ولا عبرة به. وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا ابن رافع والله له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الصلاة تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
الهنا العيب، لكن هل مراد الهنا العيب أو مراد في ذلك الإفراد عن الناس؟ يحتاج إلى معرفة في الشرح.
المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة،
يعني إفراد. فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يقع الطلاق ثلاثا، وأراد على الصحابة أن ينبه وأن هذه مخالفة، وإما أن يكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاثة ثلاث، وابن عباس يرى أنه واحد، فيكون في هذا اشراف عن الناس وعن فتوى. وابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المسألة رواية أنه لا يقع إلا واحدة، ورواية أنه يقع ثلاثة.
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، حتى بلغ في ظني خلافهم نحو 16 قولا، وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبها أصول فبأيها تلحق. ولكن القول الراجح أنه أي تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها، بعموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام إنها يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين. وعلى هذا فإذا قال زوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق، وإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بإظهار وليس بطلاق ولكنه يمين. لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة صالحة للفراق، لأن المحرم يجب البعد عنه، فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق، وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأرادها وأراد الطلاق صار من باب الكنايات، فتكون كناية. إن أراد الطلاق صار طلاقا، علل لأن هذا اللفظ صالح صالح للفرع، إذ أن المحرم يجتنب. فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا الطلاق. طيب لو أراد الظهار، لو أراد الظهار بقول أنت علي حرام، فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرأة، لكنه لا يمسها حتى يكفر في عتق رقبة، فإن مجد ففي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ففي إطعام 60 مسكينا. فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الجواب لا، لا يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم خاص، وأنت عليه حرام تحريم عام. الظهار أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام، لأن تحليل جماع الأم أمر مستقبح عقلا وفطرة وشرعا، ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلب، فيكون قوله أنت علي حرام ولو أراد لي الظهار يكون يمينا. طيب وإن أراد الإخفاء بقوله أنت علي حرام، قلنا له كذب، كذب فقط، ولم يلزم كفارة؟ لا، لا نلزم بشيء، نقول كذب. كيف نقول كذب؟ لأن زوجته حلال ليست حراما، فإذا كان يخبر وليس ينشئ، لفرق بين الإنشاء والإخبار، يخبر بأن زوجته حرام قلنا له كذبت، وهذا كلام له لا يترتب عليه شيء إلا اسم الكذب. فصار في المسألة هذه تحريم المرأة الأصل فيه أنه يمين مكفر، هذا الأصل. فإذا قال الذي قال زوجتي أنت علي حرام، أو أنت عبد كذب أنت علي حرام، أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام، إذا قضوا ما أدنوا إن شاء الله أطلقت هذه الكلمة، قلنا هي يمين، هذا الأصل يمين مكفر. نعم.
قول
علي
الحرام.
نعم. أما على القول الراجح ما يحتاج نستفسر منه، لأنه لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، حتى لا أحد يستفسر. نقول إذا حنت في هذا كفر كفارة شو. نعم سليم. هذا أيضا ينهى عنه، ويقال الطلاق لا يتلاعب به، ويقال إنك إذا حنت فإن أكثر العلماء يرون أن زوجة تطلق، ويحذر من هذا. ولأن أنا أحب من طلبة العلم أن يحذر الناس عن التهاون فيها، يعني ما كنا نسمع بهذه الكثرة أن الإنسان يحدث الطلاق إلا حيث أفتوا بأن هذا يمين المكرم، فصاروا يتهاونوا بهذا الشيء. فعلى طلبة العلم أن يبين للناس أن هذا أمر محرم، يعني ما كان هذا فبرحمة الله. ثم إنه أيضا خطير جدا، كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء لا تحل له؟ فالمسألة خطيرة جدا. نعم. ما ينفع إن شاء الله، لأنه إذا قال أنت طالق فقد شاء الله أن تطلق، إذ أن الله تعالى حكم بالطلاق مثل هذا السبب، ما ينفع ثلاثة عندها ثلاثة فقط. نعم.
حدثنا يحيى بن بشر الحيري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا
أن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أنكم إذا تأسيتم برسول الله فهي أسوة حسنة ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوبة. يعني هنا قلت ذلك لأن لا أقول قائل لماذا لم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة نقول لأن الله عز وجل أراد أن يبين أن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن
وزينب بنت جحش كان رسول عليه الصلاة والسلام يحبها وهي التي كانت تسامع في القدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ضرائرها يحسدنها كما يتبين من الحديث. والله والله أعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لها لأسباب منها أن الله هو الذي زوجها إياه. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. ومنها أنه حصل بها بتزوجه بها إماتة بدعة بل إماتة سنة جاهلية وهي أن ابن التبني لا يحل لمن تبناه أن يتزوج زوجته فبطلت هذه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لمن زينب بن حارثة.
قالت فتواطيت أنا وحفصة ليقول فتواطيت هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله تواطأت بالهمزة بالهمز أي اتفقت.
نعم عندي في الأصل أنا عندي في الأصل.
قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا
تواطأت
قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على
يعني فأكلت فيدل التسامية حذفت منها حمزة التسامية
فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
هذه القصة اتفقت الزوجتان عفى الله عنهما على هذه المفيدة أكلت مغافير المغافير هذا نبات رائحة كريهة يشبه البصل والثوم وما أشبه وهن لم يقلن إنك أكلت بل استفهمن أكلت مغافير فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يأكل هذا وإنما شرب عسلا لكن قوله فدخل عليهم فقالت ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود يعني لن أعود لشرب عسل عندنا. سمى الله هذا تحكيما مع أنه قال لن أعود، لكن قوله لن أعود ابتزاز بعدم العود. ويؤخذ من هذا فائدة، وهي أن النذر الذي هو الإجاب ينعقد بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ النذر، كما أن التحريم يثبت بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ التحريم. أليس كذلك؟ الذي معنا الآن لن أعود، ما في صراع تصريح بالتحريم، لكن هو التزام بألا يعود على التحريم على نفسه. وكذلك النذر لا يشترط فيه لله عليه نذر، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر. ومن قال فأنزل الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره، والله غفور رحيم. وهذا يشعر بأن تحريم ما أحل الله من الأمور التي تكون عرضة للعقوبة، لقوله والله غفور رحيم. وهذا يوضحه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي حلها بعد عقدها قبل الحنث، لأنك إذا أديت الكفارة بين الحلف والحنث سمي إيش تحلة، وبعد الحنث يسمى كفارة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا فر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما لا فيه إذا أن قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهروا. ادعى الجهال أن هذا يدل على شدة في كيد النساء، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ضد من؟ ضد عائشة وحفصة. وهذا غلط عظيم، إن الله وحده كاف عن كل شيء، لكن المراد بذلك بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، وأن الله وملائكته معه وصالح المؤمنين. ويهدي الله البقية.
ولله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفض، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حقة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقال في مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سياق هذا الطريق يخالف ما سبق، لأن الذي سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب، والذي تواضع عليه عائشة وحفصة، وهذا ليس فيه لكل زينب، فيه لكل حفصة وعائشة وسودة وصفية. سنحتاج إلى أن ننظر هذا الاختلاف هل هو مواقع عشان أم الواقع واحد. انظر الشرح. نعم يعني جمع السلهين.
كلام كثير أحسن من ذلك. أقول الشرح قولها فقال بل شربت العسل عند زينب بنت جحش. في الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة. قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب، وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة. وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. وذكر مسلم أيضا في رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها، وأن عائشة وسودة وصبية إلى اللواتي تظاهرن عليه. قال والأول أصح. قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح، وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة. يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما ثنتان لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في رواية أخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مالية المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة مالية
لا في قصة مالية
المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة مالية من طريق صحيح. قال النسائي إسناد حديث عائشة العسل جيد صحيح غاية. هذا أكثر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.
إذا صار الحديث الثاني سياقه وإن كان جيدا واسعا، لكن التسمية شاذة لمخالفتها لظاهر القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى وإن تظاهرا عليه، ومخالفتها أيضا الحديث الذي قبله، فيعتمد الحديث الذي قبله ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند ذلك، والذي تظاهر عليه عائشة وحفصة. وفي حديث زينب الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، وسمى الله ذلك تحريما، فدل على أن تحريم الشيء لا يشترط أن يكون بلفظ التحريم، بل كل ما دل على الامتناع منه فإنه تحريم، كما أن الالتزام بالشيء لا يشترط أن يكون بلفظ النذر، بل كل ما التزم به الإنسان وأذم به نفسه فهو نذر بأي لفظ كان. ف فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها في أي لفظ شاء، حتى النكاح إذا قال لنفسه بنتي مثلا وقال قبل انعقد في النكاح.
باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثني حرملة بن يحيى التديبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
في هذا الحديث دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله او على مفاجاه المفهم ان الانسان اذا خير امراته فليس هذا بطلاق، فاذا صارت العلاقه بينهما اي بين الزوجين ليست جيده وقال لها انت بالخيار ان شئت ان تبقي معي وان شئت ان تطلقي نفسك فان هذا لا يكون طلاقا، لكن هل له ان يرجع أو لا؟ نقول هذا وكان فله أن يرجع، وقيل إنه له أن يرجع ما دام في مجلس العقد ما في مجلس التخيير وإلا فلا. ثم إذا اختارت هل لها أن تطلق نفسها ثلاثا لتبين بذلك الطلاق أو لا؟ نقول لا تملك هذا، لا تملك الثلاث، كما أن الوكيل لا يملك إلا واحدة. هذا إذا قلنا بأن الثلاث في كلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلاث، أما إذا قلنا بأن الثلاث واحدة فأمر ظاهر حتى لو طلقت نفسها ثلاثا فإنها لا تطلق إلا واحدة. وفي هذا دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى المنقبة العظيمة، وفي أيضا دليل على منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن تتعجل وتقول أختار نفسي أو أختار الدنيا، وهو يدل على علم منزلتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حدثنا سريب بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم امرأتهن بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوتر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن
هذا أيضا من حسن أدبها أنها لا تقول لا آذن، لأن القاد لا آذن صار فيه منع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تقول لم أوثر أحد على نفسي. وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم، ومثل ذلك قول عباس رضي الله عنهما لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأشياخ الذين عن يساره قال لن أنذر بسؤلك أحدا ولم يقل لا تسقين، وهذا من الأدب في اللفظ. نعم.
وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبتر قال أخبرنا عبتر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني
في حديث مسروق السابق جواب مبارك في الكلام، يعني يقول ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألف، ومعلوم أنه لم يخيرها ألف، فيقول خيرت ألف، لكن هذا من باب المبالغة في الأسباب وهو جائز.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدده علينا شيئا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبد قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثنا زهير بن حرب
قال حدثنا روث بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي فما ترى يسألني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزل علي ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبوي. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيها يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
هذا أوفى هذا السياق أوفى من السياق الذي قبله، وفيه موعد. فيه موعد منها أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحد إلا بعد أن يأذن له في الدخول مهما كان قربه منه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومن فوائده أنه لا بأس أن يتسنى عند الباب انتظار الإذن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنه يجب علينا أن كل إنسان له منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا، لأننا إنما نحب في الله وفي الله. فإذا كنا نحب لذلك فمن أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر كان جزاما علينا أن نحبه أكثر. ومنها أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه وبيان منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما استأذن أجل أذن له. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباء وعدم الانشراح والسرور، بقوله: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واثما ساء، لأنه في نفسه شيء من الهم والغم، وسببه ما سيذكر فيما بعد. ومنها أنه ينظر لمن رأى من أخيه مثل هذا الحال أن يقوم بما يدل عليه الشكور والضحك، بقول عمر: لأقولن شيئا قلت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز المجاعدة التي يكون بها الضحك، وأنها من إدخال الشكور على أخيك، لا سيما إذا وجدته في حالة غير طبيعية. ومنها من فوائد هذا الحديث المصادفة العجيب أن عمر سألته زوجته النفقة، لأن هي بنت خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه يسألنه النفقة، وهذه من صدامة غريبة. ومنها جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بل ضحك لما فعل، حيث أخبره أنه وجع عنقه أي ضربه بشدة. فإن قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى لم يبح الضرب إلا في المرتبة الثالثة، حيث قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قلنا هذا في الحالة الثانية المستمرة فالرعالة في هذا العلاج. أما في يعني شيء حادث يحتاج إلى تأديب فلا بأس أن ينتقل الإنسان إلى إيش؟ إلى الضرر. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك وأنه ليس خالما للمروءة، وإن كان أكثر ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أتلفتم لكنه قد يضحك أحيانا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو لمطالبة الزوجة نفقة أو لكون زوجها ضحك عنقها؟ الظاهر الثاني، وأن ووجه ضحك هو شدة عمر رضي الله عنه، شدة عمر على أهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الواقع مشابهة من أجل تسلية الآخرين. وجه يافع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعمر ما حدث من أزواجه، وهو يشبه ما حدث من زوجة عمر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه، يؤخذ من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. نعم كيف؟ لا نعم من كون النبي صلى الله عليه وسلم من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر على فعله حتى ضحك منه، وكذلك فعل عمر فتنته حفصة حتى وجع عنقها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل، يعني إذا أتيت شخصا فلا بد أن تذكر السبب الحامل لك على تأديبه حتى يقتنع من وجه، وحتى لا يعود لنفسه من وجه آخر. وجه ذلك قوله في الحديث تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، لأنه لما قام كل واحد منهم فوجع عنق نفسه بين السبب أنهما سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فسخ للمرأة بإعتاب الزوج. وجه الدلالة أنه لو كان لا فسخ بإعتابه لكانت مطالبتهن بالنفقة مع الإسراف إيش؟ نعم، إذا كان مطالبتهم بذلك لا حاجة إليه، إذ أن المقصود المطالبة، وهذه مثل اختلف العلماء فيها. وهي على وجهين، الوجه الأول أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف بشرته، فهذه لا خيار لها، لا خيار لها. ولا يقول قائل إن النفقة تتجدد كل يوم، فهي وإن رجعت في اليوم الأول لها أن تطالب المكافأة. نقول لا يرجع عليها، لأن الإعتار عيب وقد رضيت به عند الأمر فلا مطالبة. لكن لو حدث الإعتار بعد الغنى لأن تزوجها وهو غني ثم بعد ذلك أعتر، ف
فهل لها أن تفسخ النكاح؟ في هذا قولان للعلماء، والصواب أنه لا فسخ لها لعموم قول الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد عسر يسرا. ولأن الغني لو أعسر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ بإعساره بنفقة الغني، فكذلك الفقير إذا أعسر بنفقة الفقير فإنه لا فسخ لزوجته. ولأن هذا الباب لو فتح لحصل به فساد، والمال كما تعلمون يذهب ويرجع. كم من إنسان هو فقير اليوم فيكون غنيا بالأمس بالغد أو بالعصر. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبر، وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فإن قال قائل: هل أنتم تجيزون هذا على الإطلاق؟ الجواب: لا، لا نجيزه على الإطلاق، لكن نجيزه بالاستقسام حينما تدعو الحاجة إلى القسم، إما ليطمئن المخاطب أو لغير ذلك من الأسباب. ومنها جواز اليمين بدون استثناء لقولهن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنه. فإن قال قائل: ما وجه الدلالة للحديث في المسألتين، أي في جواز القسم بدون قسم وفي جواز القسم بدون استثناء؟ هل هو مجرد فعل عائشة وحفصة رضي الله عنهما أو لسبب آخر؟ قلنا لسبب آخر، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتزال النساء تأديبا لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهرا، وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن الإعتزال بالنفقة لا يعطي المرأة حرية الفقه، وإلا لما استحقت النساء أن يعذرن في الاعتزال. وقول الشهر أو 29 يوما أو 29 ليس هذا شكا فيما يقع، وذلك لأن الشهر الذي كان في الهلال كان 29، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من مشربته أو مشروبته بعد تمام 29، وقال: إنما الشهر 29، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ذلك الشهر المعين كان 29، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأتم أصابعه الخمسة، وفي مرة قال: وهكذا، وقبض أحد أصابعه، أي 29، وهو ذلك، هذا هو الواقع. ومن فوائد هذا الحديث الثالث أن نزول القرآن الكريم يكون على وجهين: ابتدائيا وسببيا، لقوله: ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي إلى آخره. ففي هذا بيان سبب نزول الآية. واعلم أن سبب النزول له فوائد كثيرة، من أهمها معرفة المعنى المراد. اقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. يبدو لك أن قوله لا جناح يفيد بأن السعي أدنى ما يقال فيه أنه جاء، مع أنه ركن أو واجب من واجبات الحج أو العمرة. لكن إذا عرفت سبب النزول وهو أن الصحابة تحرزوا عن السعي بينهما من أجل صنمين عليهما، تبين لك أن رفع الجناح ليس من لبيان إباحة، ولكنه لرفع التحرج الحاصل من الصحابة رضي الله عنهم. ويؤيد هذا أنه قال: من شعائر الله، وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم أن معرفة السبب يعين على فهم المعنى المراد، وأيضا معرفة سبب النزول يدل على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم عند إنزاله، لأنه إذا كان له سبب فالسبب لا بد أن يتقدم على المسبب، فيكون في هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن بعد إنزاله. ويتفرع على هذا أيضا أن الكلام كلام الله عز وجل من صفات الأفعال باعتبار أحاديث، وهو من صفات الذات باعتبار أصل. فإذا قال القائل: هل كلام الله من صفات الفعلية أو الذاتية؟ فتفصل، قل: أما أصل كونه متكلما فهو من الصفات الذاتية، لأنه عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا، وهو كلما خلق شيئا قال له كن فيكون. فعلى هذا يكون الكلام في أصل عبد الله كما نرى، وباعتبار أحاديث من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وفي الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسكتوا عنها. وأما الآن فإنه لم يسقها الراوي، ولكنه قال: حتى بلغ للمحسنات من كنا أجر عظيم. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بها التخييف مع أنها أصغر من ذلك، لكن لها منزلة عنده عليه الصلاة والسلام لا يلتويها أحد. ومن فوائد فقه عائشة رضي الله عنها وفضلها ومنقبتها، حيث إنها قالت يا رسول الله: أتيك أستشير أبوي؟ كان هذا مستحيل، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا يمكن أن أستشير أبوي فضلا عن من وراءهما ومن دونهما فيك. ومن فوائد هذا الحديث جواز ما يمنع من الشيء الذي يشفق عليه ويخاف منه، جواز فعل ما يمنع من ذلك، لأن رسول عليه الصلاة والسلام خاف أن تعجل عائشة رضي الله عنها فتخاف نفسها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، أحب أن لا تعجل فيه حتى تستجيني أبويك. فإذا خفت من شخص أن يتعجل في أمر تكرهه فقيد ذلك، قل: متشاور فلانا، استخير الله، انتظر، وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا فقه عائشة رضي الله عنها حيث قالت لا تقتل امرأة من نسائك بالذي قلت. لكن كيف كان هذا الفقه؟ هذا احتمال. احتمال آخر أن لا يقتدين بها فيقتر الرسول، لكن هذا عندي أنه بعيد ولكن سيأتيه بحث، لأنه لأكبره منها فيما قالت عائشة لكنا تبعا لها، لكنا تبعا لها، فإذا لم يخبرهن فربما تختار واحدة منهن الدنيا وزينتها. ففي احتمال هذا وهذا، احتمال أنها تريد أن يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام عن نسائه من قبض عائشة ومزيته وفضله، واحتمال أن يقتدين بها فيقتدين الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتدين الله ورسوله ولعلنا سيحدث الشر. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا استكتمك أحد حديثا تقوم المصلحة في بيانه فبين، ولو استكتمك فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرت، مع أنها تقول أسألك ألا تسأل امرأة. ومن هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هنا قال أفلا أخبر الناس، قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكل، لكنه في آخر حياته أخبر الناس تأثما. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالصراحة والبيان، ليس عليه الصلاة والسلام معنثا ولا متعنث، يعني هو لا يعنث غيره ولا يتعنث على نفسه، والعنث ومشقة، فيتبين بهذا أن هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا. ولهذا قال ولكن بعثني معلما ميسرا صلوات الله وسلامه عليه. انظر الشرح لماذا قال عائشة عبد الرحمن النووي ما ذكر شيء ما شيء عنده ما ذكر شيء
لمصابقة
فعل عمر لما طلب منه
نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كان منا طلبهن نفقة. احتمال قوي. توفير الصحابة لهم الشيخ هذا شيء معلوم، بعض الناس من الناس اليوم ما يكون لهم طبع على الصحابة، والثاني والرابط اليوم يجب على أن يشخص من هذا الناس والرابط والذي يقرر من الناس ويجي طبع من لهم.
بل ما هو أشد، لأن القدح في أبي بكر وعمر
فتح للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أخص أصحابه به، فالقدح بهم قدح بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو قدح في حكمة الرب عز وجل أن يجعل أخص أصحاب هذا النبي الذي هو أكرم الخلق عند الله، أكرم البشر عند الله، أن يجعل أخص الناس به هذين الرجلين المقبوحين عند الراغب. لا شك ان هذا له لوازم رابعة. نعم
استمال هذا سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم صدره،
نعم،
والاحتمال هو انها خافت على بقية النساء ان احداثها ربما تتهاب يعني غير الله ورسوله فتقع بالهلك.
لا تمام. كم عاد مسلمين محمد؟
باب في الإلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهر عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس
أول الإيلة ما الإيلة مصدر آلة يغلي أي حلى وأقسم، والمراد به اصطلاحا أن يحلف الرجل على ترك جماع زوجته إما مطلقا أو مقيدا بما زاد على أربعة أشهر.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. فقال عمر فقلت لا أعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح في الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن يرقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حقيبته. فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق قال فاستدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوتك، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهرن على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينفثون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى فشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
فيه فوائد وآيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول عمر رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، وتعلمون أن اعتزال النساء ليس إلا من هجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عرفوا ذلك لأن هذا كان قبل الحجاب، يعرفون أن النساء عند الرسول أو خارج بيته. دخل المسجد إلى آخره. يقول فجعل سيد الناس ينكتون بالحصى. النكت بالحصى يعني تصويبها، غفرها ثم يصويبها الإنسان، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الإنسان مهموما ومغموما. ومن النقص معنى الشرع الأسفل قول جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. ففيه دليل على يعني من فوائد هذا الحديث نأخذه جملة جملة أنه لا حرج على الإنسان إذا كان مهموما أن يبدي من شعوره ما يدل على همه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث اعتناء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطليق أصحاب زوجاته ليس بالأمر الهين عنده. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجاب نزل متأخرا، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن كل نص من قرآن أو سنة يدل على جواز كشف وجه المرأة فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، وهذا جواب مجمل، ولذلك لا يمكن لأي إنسان أن يقيم دليلا على أن كشف الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه يكون فيه الاحتمال الآخر المضاد، وهذا الجواب إجمالي. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة لم تأتي جملة واحدة، وإنما أتت بالتدريج، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو نزلت عليهم الشريعة جملة تشق عليهم هذا، وربما لا يحصل منهم امتثال، لكن إذا كانت بالتدريج قبلوها شيئا فشيئا. فهل يقال إن هذا الحكم باق بمعنى أننا إذا دعونا أحدا ندعوه في الأهم في الأهم؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاء ويقول مروا بكذا ثم إن أطاعوا فبكذا، مع أنها عبادات ثابتة، كما بعد معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث جواب قول الإنسان لأفعل كذا بدون ذكر المشيئة، لقوله لأعلمن ذلك اليوم، ولم يقيده المشيئة. وسبق نبيه في الحديث قبله حين قلنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا يعجزنا. فإن قيل كيف نجد بين فعل الصحابة رضي الله عنهم وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ فالجواب أن قول القائل لأفعلن كذا غدا إذا أراد به الإخبار عن ما في ضمير فهو فعل بدون أن يقول إن شاء الله، لأنه خبر عن شيء واقع ليس عن شيء مستقبل. وإن أراد به أن يفعل أي أن يوقع الفعل فهذا لا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يقدر عليه أو لا وهل يفعله أو لا، فيكون هذا هو الجمع، أنه إذا أراد الإقرار عما في نفسه فهو ولا يحتاج إلى مشيئة، لأنه إخبار عن شيء واقع. أما إذا أراد الفعل أي إيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإنكار على الغير أي على النساء مثلا وإن لم يكن المحارم، لأن عمر أنكر على عائشة رضي الله عنها مع أن لست محرم. ومن فوائد الحديث ذكاء عائشة وعقلها وجدلها في الدفاع عن نفسها، لأنه لما قال لها ما قال ماذا قالت له؟ قالت مالي ومالك ابن الخطاب عليك بعيبتك، يعني حفصة، يعني حفصة بنته وعائشة بنت أبي بكر، فكأنها تقول ابدأ بعيبتك
الذي لك القول عليه، وهذا لا شك من ذكائها وعقلها وقوة حجتها وجدلها، لكن بالحق. ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه في ذات الله، لأنه وبخ ابنته توبيخا عظيما، حيث قال: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لقد لقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.